بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إمامة الصبي. قال عن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال: لما كانت وقعة الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، أو فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. قال: رواه البخاري والنسائي بنحوه. قال فيه: كنت أؤمهم وأنا ابن 8 سنين. وأبو داود وقال فيه: وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. وأحمد ولم يذكر سنة أو ولم يذكر سنة وأحمد ولم يذكر سنه ولأحمد وأبي داود: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. رواهما الأثرم في سننه. هذا باب عقده المصنف رحمه الله بعد باب ما جاء في إمامة الفاسق. و تابع البابين أولهما فيما يتعلق بالإمامة، يعني فيما يشترط من شروط يكون عليها الإمام، فلا بد أن يكون الإمام من خير المصلين، ف فإن أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مظنتي الصلاح مظنة الصلاح والتقوى. ولهذا فيقدم أهل الصلاح، وهذا كما جاء في قولهم إن الأئمة وفد المصلين بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينبغي للناس أن يختاروا أصلحهم لأن يكونوا ذلك الوفد. والمسألة كما عرضنا لها في الدرس الماضي مسألة إمامة الفاسق. ساق العلماء نصوصا وأحاديث، بعضها مرفوع وبعضها موقوف، على أنه لا يؤم الفاسق المؤمن ولا يؤم الفاجر المؤمن، يعني التقي، لأن الأصل في الإمامة تعبد وعبادة، والعبادة ينبغي أن يتقدم لها أهلها، أهل التقوى وأهل الصلاح، ولا ينبغي أن يتقدم الفساق لمظنة رد الصلاة وعدم قبولها، لأن ملازمة الفسق سبب في رد العبادة. لذلك خاض العلماء في هذه المسألة، لكن كما مر بنا في الدرس الماضي أن هذه النصوص التي تنص على تقديم التقي وعدم تقديم الفاسق نصوص لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الإجماع منعقد على أن الأولى بالإمامة هو الأتقى، لكن لو ولي إنسان من أمر المؤمنين بأن كان فاسقا وكانت له الولاية العظمى كالخلافة والإمارة، وأراد أن يتقدم للصلاة، فإن إعطاءه الإمامة والخلافة والأمارة يحق له أن يتقدم ويصلي إماما بين يدي الناس، لأن هذا حق للأمير. ويقول لنا الإمام الشوكاني رحمه الله إن الناس دأبوا منذ أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفدهم ويؤمرهم وهم يتولون شأن الصلاة، فارتبطت الصلاة بالأمارة، وقد كان الأمراء هم الأئمة، لكن لما اشتغل الأمراء بأمور الدنيا فوضوا هذا الأمر لغيرهم، ومن ثم انفصل أمر الإمامة عن أمر الإمارة والخلافة، وإلا فالأصل أنهما عمل واحد، وأن من يقوم بالأمارة هو الذي يتولى إمامة الصلاة، وهذا أمر استقر عليه العمل في أيام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون في الأمراء من ليس ذا تقوى، ولم ينكر أن على أول لم ينكر أحد من أهل العلم تقديمه على غيره في الصلاة، لأن من حق الإمارة الإمامة في الصلاة. ولذلك قال العلماء بأن الإمامة لا يشترط فيها أن يكون الرجل أتقى المصلين. ولو تقدم الفاسق وأما الناس وصلى الناس وراءه فإن ذلك أمر مقبول وجائز ولا يلزمهم أن يعيدوا الصلاة، بل قد جاءت من النصوص العامة ما تشعر بأن هذا هو السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن معجزة غيبية وعن أمر غيبي، قال للناس: كيف بكم إذا تأمر عليكم أمراء يميتون الصلاة، يعني لا يصلونها في وقتها، يؤخرونها حتى يخرج وقتها أو يكاد يخرج، قالوا: ماذا نصنع؟ قال: إذا كان هذا صلوا، فإذا خرجوا يصلون صلوا معهم، فإنها لكم نافلة، يعني ما دمتم قد صليتم قبل ذلك في أول الوقت وحرصا على الوقت ثم صليتم معهم فصلاتكم معهم على سبيل النفل. ومحل الاستدلال من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز للأمة أن تصلي خلف هذا النوع من الأمراء، وتأخير الصلاة عن وقتها نوع من الفسق. ولما أجاز الصلاة وراءهم وإن كانت نافلة فإن ذلك يدل على جواز صلاة الفريضة وراءهم، لأنه لا فرق بين الفريضة والنافلة في هذا الأمر، إذ الكل عبادة والكل أمر يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما قرره الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الباب، وكنا قد وقفنا عند بيان تلك الأحاديث. الحديث الأول قال عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تأمن امرأة الرجل ولا أعرابي مهاجرا ولا يأمن فاجر مؤمنا. هذا محل الشاهد، ولا يأمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه، قال رواه ابن ماجة، يعني إلا إذا كان مكرها، هذا معنى قوله إلا أن يقهره، بمعنى أن يكرهه على أن يصلي وراءه. والذي جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الإكراه، بل إنه أمر الناس أن يصلوا وهم طائعون مختارون. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. قال الحديث رواه الدارقطني، وظاهره أنه يحث على اختيار أهل الفضل والتقوى والصلاح في الإمامة. ثم قال: وعن مكحول يعني مولى ابن عباس قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. قال رواه أبو داود والدارقطني بمعناه. وقال يعني الدارقطني: مكحول لم يلقى أبا هريرة. فالحديث يدل بظاهره على وجوب أو على جواز إمامة الفاسق، وعلى وجوب الاتباع والانقياد والائتمام بالإمام، خصوصا إذا كان الإمام أميرا أو كان راتبا مهما كان تصرفاته. ومهما كان يعني ملتزما أو غير ملتزمين إلا أن يظهر منه ما ينقض الإيمان، لكنه ما دام في دائرة الإسلام وإن ارتكب الكبائر فليس لأحد أن يمتنع من الصلاة وراءه. ثم قال: وعن عبد الكريم يعني البكائي قال: أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجوري. قال: رواه البخاري في تاريخه، وهذا وإن كان موقوفا لكنه يحكي فيه عدم الإنكار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة وراء أئمة الجور، مما يدل على جواز إمامتهم. نعم. الجمع إنما يكون بعد ثبوت الحديث، وسيمر بنا الآن ما قال العلماء في هذه الأحاديث. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث جابر رواه ابن ماجه. يقول: حديث جابر في إسناده عبد الله بن محمد التميمي وهو تالف، يعني لا يصلح للاحتجاج. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال وكيع يعني ابن الجراح: يضع الحديث. وهذه كلها يعني جروح تقعد الحديث عن الاستدلال والاحتجاج، فهذا الحديث لا يصلح للاحتجاج، وبالتالي لا يكون معارضا لما جاء على خلافه، لأن المعارضة والجمع إنما يكون فيما إذا ثبت الحديث وأصبح محلا للاحتجاج، وحديثنا على خلاف ذلك. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن بين ما في الحديث من جرح، قال: وقد تابعه، يعني تابع محمد بن عبد الله بن محمد التميمي، قال: وقد تابعه عبد الملك بن حبيب في الواضحة، يعني في كتاب، في هذا الكتاب رواية تابع فيها عبد الله بن محمد التميمي عبد الملك بن حبيب، لكن يقول: ولكنه متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد، فلا يبعد أن يكون الحديث مصدره واحد، وأن عبد الملك سرقه من عبد الله بن محمد التميمي ورواه عن شيخه كي يدفع تهمة الوضع وتهمة الكذب. ولذلك العلماء اكتشفوا هذا وبينوا أن هذه الرواية لا يفرح بها، وأنها رواية لا تقل تلفا عن الرواية الأولى. قال: ولكنه متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد. قال: وقد صرح ابن عبد البر بأن عبد الملك المذكور أفسد إسناد هذا الحديث. وقد ثبت في كتاب جماعة من أئمة أهل البيت، وقد ثبت في كتب جماعة من أئمة أهل البيت كأحمد بن عيسى والمؤيد بالله وأبي طالب وأحمد بن سليمان والأمير الحسين وغيرهم عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه. يعني هذا حديث يقول إنه ثبت من طرق آل البيت، فكأنهم عندما عملوا بذلك أو أنكروا أو ردوا إمامة الفاسق مستندين على هذا الخبر، لكن هذا الخبر في ميزان أهل السنة قال وفي إسناده جابر، والمراد به جابر بن يزيد الجعفي الذي يروي عن علي، وجابر مضاعف في الرواية فالحديث لا يثبت. هكذا وفي إسناده جابر إذن الكلام مستأنف. يقول إن هذا الحديث ثابت عند آل البيت لأنه مروي عن طريق علي رضي الله عنه، لكن الشوكاني رحمه الله لم يبين لنا إسناده، وإن كان آل البيت يروونه، إلا أنه لا بد من النظر في الإسناد، لأن الأسانيد هي أنساب الأحاديث. قال وفي إسناد حديث جابر أيضا علي بن زيد بن جدعان بالإضافة إلى عبد الله بن محمد التميمي، وعلي بن زيد بن جدعان قال هو ضعيف. إذن فحديث جابر لا يصلح للاستدلال إلا بما ذكره من شواهد، من شاهد في حديث علي، لكن هذا الشاهد لا قد لا يفرح به، لأن الإمام الشوكاني رحمه الله ذكره ولم يبين لنا على الأقل درجته. ها، كل الذي قاله إنه في كتب أئمة آل البيت، لكن ما درجته وما إسناده وكيف روي أمور سكت عنها الإمام الشوكاني رحمه الله، وهذا السكوت ينبغي أن يوقف عنده ولا يعبر عنه إلا بعد يعني توقف. قال وحديث ابن عباس وهو الحديث الثاني إلا فيه اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم، هذا الحديث قال في إسناده سلام بن سليمان المدائني وهو ضعيف. إذن فالحديث لا يصلح للاحتجاج. قال وأما يعني وحديث أبي هريرة وهو من رواية مكحول، قال أخرجه أيضا البيهقي وهو منقطع، لأن مكحولا لم يلقى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. قال وأخرجه ابن حبان في الضعفاء يعني في كتابه المسمى بالمجروحين. قال وفي إسناده عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو متروك، فالحديث أيضا لا يصلح للاحتجاج. قال وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث الحارث يعني الحارث الأعور وعن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث لا يفرح به لأن كثيرا من العلماء ضعف الحارث، بل يروى عن شعبة أنه كان يقول حدثني الحارث الأعور وكان والله كذابا، فيصرح بكذبه، ولذلك الحديث لا يحتج به. قال من حديث الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه، ومن حديث علقمة والأسود عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومن حديث مكحول أيضا عن واثلة، ومن حديث أبي الدرداء من طرق، قال كلها كما قال الحافظ واهية جدا. الحافظ ابن حجر قال في هذه الأحاديث إنها واهية، وما دامت واهية فلا تصلح للاحتجاج. قال العقيلي ليس في هذا المتن إسناد يثبت. فكل الأحاديث التي توجه بأن لا يصلي أو لا يتقدم إلى الإمامة إلا تقي يقول لا تصلح للاحتجاج. قال: ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه سئل عنه، يعني عن هذا الحديث، فقال: ما سمعناه بهذا. وقال الدارقطني: ليس فيها شيء يثبت. فهؤلاء أئمة الجرح والتعديل ردوا كل الروايات الواردة في هذا الباب. قال: وللبيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف، وإذا كان هذا حالها فلا يستصلح للاحتجاج. ولا ينبغي أن يقول النقائل إن هذا الحديث وروده بهذه الطرق يدل على أن له أصلا. الجواب: نقول ذلك إذا كان الحديث مما يقبل الانجبار، أما إذا كان الحديث هذا حاله والرواة فيه لا يحتج بهم، بل إن تكرر الطرق وتعدد الطرق بمثل هذا الحال لا يزيد الحديث إلا نكارة، لا يزيد الحديث إلا إيه؟ إلا نكارة. ثم قال: وأصح ما فيه حديث مكحول. لكن حديث مكحول كما قلنا منقطع، لأنه لم يلقى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبي هريرة على إرساله، والمراد بالإرسال هنا اللي هو الانقطاع. وقال أبو أحمد الحاكم، وهذا صاحب كتاب الكنى: هذا حديث منكر. وأما قوله إذن فهذا حديث أبي هريرة لا يصلح للاحتجاج. قال: وأما قول عبد الكريم البكاء أنه أدرك عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو ممن لا يحتج بروايته. يعني عبد الكريم. قال: وقد استوفى الكلام، وقد استوفي الكلام عليه في الميزان. يعني إن الإمام الذهبي رحمه الله تكلم عن عبد الكريم البكاء كلاما وافيا في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال، هذا الكتاب الذي وصفه الشوكاني بقوله الميزان. ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعا فعليا، ولا يبعد أن يكون قوليا على الصلاة خلف الجائرين، يعني أئمة الجور، لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة للصلوات الخمس، فكان الناس لا يأمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير، والأمراء منهم الصالح ومنهم من دون ذلك. قال: وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية، وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى. يعني إن بعض أمراء بني أمية، وهذا القول في الحقيقة لا ينبغي أن يؤخذ على عواهنه بالنسبة للإمام الشوكاني لاختلاف المذهب بينه وبينهم، فالإمام الشوكاني رحمه الله يعني ممن عرف بتشيعه، وكونه يعني يصف أمراء بني أمية بما وصف قد يكون محقا في البعض لكنه ليس في الكل، لأن من أمراء بني أمية في ذلك خصوصا في أول الأمر فإن منهم عددا من الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا أمراء لبني أمية، ثم بعد ذلك يعني بعد انقراض الصحابة جاء غيرهم، لكن هذا لا يعطي الحكم بأن كل أمراء بني أمية فاسق، إذ لو قلنا ذلك لتضمن قولنا تفسيق بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاهم من ذلك. قال: وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية، وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى. قال: وقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف. قال: وأخرج مسلم وأهل السنن أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صلى خلف مروان صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصلاة، لأنه لما جاء مروان يعني كانوا أنكروا عليه أمرين: أولا إخراجه المنبر إلى المصلى، والأمر الثاني أنه لما جاء بدأ بالصلاة، فقال رجل له بدأ بالخطبة، فقال رجل له: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد قضي ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: أما هذا فقد أدى ما عليه، أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا قول من أبي سعيد رضي الله عنه أنكر فيه على إيه، ولكنه مع إنكاره صلى معه، ولم ير في ذلك مندوحة في ترك الصلاة والخروج على مين؟ على مروان. ها؟ يعني هذا الكلام نعرفه، لكن الحال تغير. ها؟ لأن الناس كانوا إذا صلوا لا يجلسون ويسمعون الخطبة ويتفرقون، فأراد مروان أن يبدأ بالخطبة كي يسمع الناس الخطبة ثم بعد ذلك يصلون. قال: وأخرج مسلم وأهل السنن أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صلى خلف مروان صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصلاة، وإخراج منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنكار بعض الحاضرين، وأيضا قد ثبت تواترا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأنه يكون على الأمة أمراء يميتون الصلاة ميتة الأبدان ويصلونها لغير وقتها، فقالوا: يا رسول الله بما تأمرنا؟ فقال: صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة. فهو لم يأمر بالخروج عليهم، ولم يقل لا تصلوا وراءهم، بل أمرهم بالصلاة حفاظا على الجماعة وإن كانت لهم نافلة. قال: ولا شك أن من أمات الصلاة وفعلها في غير وقتها غير عدل. قال: وقد أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة خلفه نافلة، ولا فرق بينها وبين الفريضة في ذلك. قال: ومما يؤيد عدم اشتراط عدالة إمام الصلاة حديث: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من قال لا إله إلا الله. يقول الحديث أخرجه الدارقطني، لكن وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن. قال: كذبه يحيى بن معين ورواه أيضا من وجه آخر عنه، وفي إسناده خالد بن إسماعيل وهو متروك. قال: ورواه أيضا من وجه آخر عنه، وفي إسناده أبو الوليد المخزومي وقد خفي حاله أيضا على الضياء المقدسي. قال: وتابعه أبو البختري وهب بن وهب وهو كذاب، فما كان للإمام الشوكاني رحمه الله وقد كان هذا حال الحديث أن يستدل به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حدث عني حديثا يرى، وفي بعض الروايات يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين. وما كان ينبغي أن يستدل بهذا الحديث، خصوصا وقد روي من طرق كلها ظلمات. قال: ورواه أيضا الطبراني من طريق مجاهد عن ابن عمر، وفيه محمد بن الفضل وهو متروك. قال: وله طريق أخرى عند ابن عمر، وفيها عثمان بن عبد الله العثماني، وقد رماه ابن عدي بالوضع. فهذا الحديث لا يصلح للاعتبار، فضلا عن أن يصلح للإيه؟ للاحتجاج. وما كان ينبغي للإمام الشوكاني رحمه الله أن يعكر به صفو كتابه. نعم. ما سمع ايش يدخل؟ اذا روى وهو يغلب على ظنه انه ليس صحيح يدخل في ذلك. كان الاولى به قبل ان يستدل يسأل: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وكونه قصر يأثم على تقصيره، واضح؟ ها؟ إيه، ما ينبغي أن يتقول على رسول الله بشيء لا يعرف درجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نبلغ عنه إلا إيه؟ إلا ما صح، وحذرنا من الكذب، وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: ومما يؤيد ذلك أيضا عموم أحاديث الأمر بالجماعة. هذا دليل صحيح أن النبي أمر بالجماعة، وأن حث على الجماعة ولم يستثني، فهذا يدل على أن الجماعة تقام وإن لم يكن الإمام أهلا. قال: ومما يؤيد ذلك أيضا عموم أحاديث الأمر بالجماعة من غير فرق بين أن يكون الإمام برا أو فاجرا. والحاصل أن الأصل عدم اشتراط العدالة، وأن كل من صح صلاته لنفسه صحت يعني صلاته لغيره. وقد اعتضد هذا الأصل بما ذكر المصنف وذكرنا من الأدلة. أي أدلة هذه؟ إن كانت أدلة مقبولة فصحيح، وأما الأدلة التي ذكرها المصنف فقد عرفتم أنها تالفة. والدليل الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله أكثر إيه؟ تلفا. وبإجماع الصدر الأول عليه، وتمسك الجمهور من بعدهم به، يعني فالقائل بأن العدالة شرط كما روي عن العترة ومالك وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب يحتاج إلى دليل، ينقل عن ذلك الأصل، يعني إلى دليل يجعلنا نترك ذلك الأصل، وهو جواز الصلاة خلف كل خلف من قال لا إله إلا الله. قال يقول الشوكاني: وقد أفردت هذا البحث برسالة مستقلة، واستوفيت فيها الكلام على ما ظن على ما ظنه واستوفيت فيه الكلام على ما ظنه القائلون بالاشتراط دليلا من العمومات القرآنية وغيرها. ولهم متمسك، كأنه يقول أنا استدللت بالعموم، لكن الذين اشترطوا العدالة قال لهم متمسك، يعني دليل يمكن هذا الدليل لو تمسكوا به لما خطئوا فيما قالوه. ما دليلهم؟ قال: ولهم متمسك على اشتراط العدالة. لم أقف على أحد استدل به ولا تعرض له. كأن الإمام الشوكاني يقول رحمه الله إن الله ألهمه ذلك وقذف في قلبه هذا، فاستدل بهذا الحديث على أنه يشترط في الإمام أن يكون عدلا. ما هو هذا الدليل؟ قال: وهو ما أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري. وكأنه يريد أن يقول إن الحديث صالح للاحتجاج، لأن الإمام أبا داود رحمه الله لما ألف كتابه السنن قال فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه وما كان فيه من ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. وأن الإمام المنذري رحمه الله لما شرح أو اختصر كتاب أبي داود تابعه، وكان إذا وجد في الحديث ضعفا يبينه، وإذا لم يجد ووافق أبا داود يسكت عنه كما يسكت عنه أبو داود. ولذلك قال: وسكت عنه هو والمنذري. والحديث هو قال عن السائب بن خلاد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا أما قوما، يعني في الصلاة، فبصق في القبلة. وفي بعض الروايات إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يصلي فوجد نخامة في إيه؟ في القبلة، فأخذ حجرا وحكها. وفي هذه الرواية أنه لما رأى الرجل بصق في القبلة ماذا صنع؟ قال: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم، يعني بعد هذا. قال: فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حكها ودعا بخلوق ووضعه فيها، حتى إن الاسطوانة سميت بالاسطوانة المخلقة، يعني التي كان يوضع فيها الخلوق وهو الطيب. قال: فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، يعني أن الرجل جاء إليه وسأله وقال: نعم، هل أنت الذي منعتني من الصلاة؟ قال: نعم. قال الراوي: حسبت أنه قال له: إنك آذيت الله ورسوله. وهذا الاستدلال استدلال جيد، لأن البصق إذا كان فيه أذى لله ورسوله فهو يسلب العدالة. وإذا سلب العدالة لكن ومع ذلك لم يمنع الناس من الصلاة وراءه، فلنا أن نقول إما أن هذا واقعة عين لا يقاس عليها، أو نقول إن هذا الحديث مخصص لعموم الأمر بالصلاة وراء، فيقال إنه لا مانع أن يصلي الناس وراء الأئمة الفسقة إلا إذا كان فسقهم نتيجة البصاق في القبلة، واضح؟ لكن لا يصلح أن يكون ناسخا لحديث الأمر بالصلاة وراء الأمراء الذين يؤخرون الصلاة. نعم. وأحسنت، وهذا أيضا دليل آخر على أن الصلاة مقبولة، لأنه لو كانت غير مقبولة لأمرهم بالإعادة، وكونه لم يأمرهم بالإعادة يشعر بأن صلاتهم مقبولة، فهذا الإمام مع فسقه فقد صلى بهم وقبلت الصلاة. لكن وجه الاستدلال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن له بأن يصلي بهم بعد ذلك، بل منعه من أن يصلي بهم بعد ذلك. قال واعلم أن محل النزاع إنما هو في صحة الجماعة خلف من لا عدالة له، وأما أنها مكروهة فلا خلاف في ذلك، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل. أين الدليل على الكراهة؟ لأن الكراهة حكم، ها؟ وكون الصحابة رضوان الله عليهم صلوا وراء، يعني ما أحد يعرف أن الصلاة مكروهة ويستجيز فعلها، لأنهم إنما يريدون بها التقرب إلى الله ويريدون بها القربة، فكيف يتقربون إلى الله بالمكروه؟ يعني هذا أيضا يحتاج إلى نظر من قول الإمام الشوكاني. وأما أنها مكروهة فلا خلاف، هذا ما يسلم، ولا خلاف في ذلك كما في البحر. وهنا كما يقولون مكمن الفرس، ها، إذا كان مصدره هو البحر والبحر ليس حجة على إيه؟ على غيره. فهمتم ولا لا؟ ها، البحر كتاب من صاحبه؟ أليس هو المهدي؟ إنما إذن يحكي لنا وجهة نظر الزيدية، وهذا أمر لا يسلم لهم. قال وقد أخرج الحاكم في ترجمة مرثد الغنوي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. فإن صح هذا الحديث المرفوع فهو يدل على المشروعية وعلى الأفضلية، لأن قوله إن سركم يدل على الأفضلية، لكنه لا يدل على أن ما فعله الغير مكروه. قال قوله لا تؤمن امرأة الرجل، يقول فيه أن المرأة لا تؤم الرجل. قال وقد ذهب إلى ذلك العترة، يعني آل البيت، والحنفية والشافعية وغيرهم. قال وأجاز المزني وأبو ثور والطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن. كأنهم أجازوها مشروطة يعني. لكن الشوكاني يقول: ويستدل للجواز بحديث أم ورقة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. قال: رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وأخرجه أيضا الدارقطني والحاكم. قال: وأصل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما غزا بدرا قالت يا رسول يعني أم ورقة قالت يا رسول الله أتأذن لي في الغزو معك؟ قال: فأمرها أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وكان لها غلام وجارية دبرتهما، يعني هم أهل بيتها، واحتمال أن يكون غير هؤلاء أهل البيت، يعني أهل البيت رجال ونساء وفيهم الغلام والجارية. أما الغلام والجارية يقول فدبرتهما، يعني فقد علقت عتقهما على موتها. يقول: فالظاهر أنها كانت تصلي ويتم بها مؤذنها وغلامها وبقية أهل دارها. وقال الدارقطني: إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها. هكذا فسر الدارقطني هذا الحديث. قوله: فالمسألة كما نرى أنها محل نزاع، لكن الذي عليه الجمهور أن المرأة لا تؤم الرجل، وأن الإمامة خاصة بمين؟ بالذكور، إلا إذا كان النساء كلهن، إلا إذا كانت الجماعة كلهن نساء فلا بأس أن تؤمهن المرأة. وهذا هو الذي عليه الحنابلة، فإنهم يرون جواز إمامة المرأة للنساء، وأن المرأة تقف وسطهن ولا تتقدم عليهن. واضح؟ قال: وقال الدارقطني: إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها. ثم قال: قوله ولا أعرابي مهاجرا، يعني ولا يؤمن أعرابي مهاجرا، فيه أنه لا يؤم الأعرابي الذي لم يهاجر بمن كان مهاجرا. هذا كما قلنا إذا تساووا، أما إذا كان الأعرابي أقرأ أو كان الأعرابي أعلم بالسنة من المهاجر، أقرأ منه وأعلم منه، ففي هذه الحالة يتقدم الأعرابي. فيحمل قوله ولا أعرابي مهاجرا يعني إذا تساووا، لكننا نحن نقول هذا على فرض ثبوت الخبر، وإلا فالخبر كما رأينا لا يصلح للاحتجاج. الخبر كما عرفنا في أول الباب إنه لا يصلح للاحتجاج، لكن نقول على فرض صحته فلا تعارض بينه وبين ما ثبت، ويحمل على إذا ما تساوى الأعرابي والمهاجري في القراءة الأقرائية والأعلمية، فعندئذ يقدم المهاجري على إيه؟ على الأعرابي. أو أن يقال إن هذا الحديث خرج مخرج الغالب، لأن غالب الأعراب أنهم يجهلون القراءة ويجهلون العلم، ولذلك لا يتقدم من هو مظنة العلم. فيه أنه لا يؤم الأعرابي الذي لم يهاجر بمن كان مهاجرا، وقد تقدم أن المهاجر أولى من المتأخر عنه في الهجرة، وممن لم يهاجر أولى بالأولى، مو هكذا؟ ثم قال: باب ما جاء في إمامة الصبي. نعم. ها؟ نعم، يشترط في، أنا ما قريت في من هو الإمام، أن يكون رجلا ذكرا، يشترط في ذلك. وبعضهم بل يشترط كما مر بنا أن يكون حرا، لكن هذا الشرط مردود لأنه صلى في أيام النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن حرا، لكن اشتراط الذكورية في مجتمع فيه رجال هذا أمر ما عرفنا من خالفه إلا كما مر بك في جواز أن تأم المرأة الرجال في صلاة التراويح، يعني في النافلة، وأما الفرائض فلا، ما قال أحد بذلك. نعم. ها؟ يقول إذا أمت المرأة النساء في الصلوات الجهرية هل ترفع الصوت؟ إذا أمنت الفتنة وكانت في مكان لا يسمعها الرجال ترفع بقدر ما تسمعهن، لكن لا ينبغي أن نصنع في هذه الأيام ناتيها بميكروفون، ها؟ فإن هذا مما لا ينبغي، لكن لو رفع صوتها بقدر ما تسمع من يصلي معها وأمنت أن لا يسمع ذلك الرجال ولا يفتن الناس بصوتها لأن صوتها عورة. أنت أجبت عن نفسك، إذا كانوا يحفظون فلا داعي ولا موجب لأن تتقدم. نعم. وقف صف ايه؟ صف صلاة،
إذا كان الإمام مرعى وفيهم رجال والنساء وقف صف
صلاة. هذا عند، إذا ثبت أول، إذا ثبت صحة إمامة المرأة على الرجال، ما عرفنا أن مجتمعا مسلما أمت المرأة فيه رجال، نحن لا نقول بهذا. فاسأل من يقول كيف يصفون، ها؟ أما تسأل من لا يقول بذلك فلا. نعم. ها؟ العزب؟ ما أدري، أنا ما أعرف هذا. نعم، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يسمع صوت المرأة إلا للحاجة، إذا كان هناك حاجة. ثم قال: باب ما جاء في إمامة الصبي. قال عن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال: لما كانت وقعة الفتح، يعني فتح مكة، ها؟ لما كانت، عن ايه؟ مسلمة؟ لا لا، عمرو بن سلمة. مسلمة هذا من فين؟ عن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال: لما كانت وقعة الفتح، يعني فتح مكة، وهذه الواقعة لما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وعرف العرب أن قريشا دخلت في الإسلام، بادروا بالدخول إلى الإسلام، ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى سمي العام الذي فتحت فيه مكة أو العام الذي بعده سمي بعام الوفود، من كثرة ما وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وفود جاءوا يعلنون إسلامهم ويبايعون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام، ومن هؤلاء وفد عمرو بن سلمة. قال: لما كان وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، أي بادروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبرونه بإسلامهم ويبايعونه على الإسلام، وبادر أبي قومي بإسلامهم، أي وجاء أبوه. فلما قدم قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا وكذا في حين كذا وكذا وصلاة كذا وكذا في حين كذا وكذا، يعني بين لهم أوقات الصلوات. قال فلما حضرت الصلاة، قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قراءة مني، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، يعني أكثر جمعا للقرآن. وهذا يفسر ما سبق من حديث يؤم القوم أقرأهم، فإن المراد بالأقرائية يعني الأكثر، وليس المراد بها الأجود كما مر النزاع في ذلك. قال أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، يعني ويترتب على ذلك أن تنكشف عورته. وهذا الحديث يعني بعض العلماء رده وقال كيف تصح صلاة من تنكشف عورته، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله قال هذا في حكم من لا يجد، وكان الصحابة في أول الأمر لما بلغ بهم الجهد كان الرجل يصلي وعليه نمرة يربط طرفها في كتفه ويصلي، وربما إذا سجد تقلصت، حتى كان أمره صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن لا يرفعوا رؤوسهم من السجود حتى حتى يقعد الرجال ويغير من حال السجود كي لا يظهر أو تنكشف عورة أحدهم لهن. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.